أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيفا الكريم جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا.
يا مرحبا.
وردتنا رسائل كثيرة، إحدى هذه الرسالة المليئة بالطوابع من الجزائر، وكاتب هذه الرسالة يقول: تحية وسلاما وبعد، حيث أنني متتبعي قناة الحياة الرائعة والتي طالما أخذت حصة من اهتماماتي وغيرت مجرى حياتي وقلبت كل تصوراتي ووضحت لي كثيرا من الألغاز والشكوك وزادتني إيمانا ومعرفة بالحياة وخصوصا علاقتي بالله. ضف إلى ذلك أنني شديد التعلق بحصتكم الهادفة التي تدعى أسئلة عن الإيمان، والتي تعدونها سيادتكم القمص زكريا بطرس الذي أخذ كل اهتمامي، خصوصا إلمامه واهتمامه بجوانب متعددة تخص الدين الإسلامي، حيث أن لي بعض الأسئلة المستعصية والتي تشغل بالي وتقف في طريق إيماني بالمسيح. ومنها: أولا، هل المسجد الأقصى هو الهيكل بعينه في الإنجيل والتوراة؟ السؤال الثاني: هل الكعبة بناها إبراهيم الخليل أم غيره؟ وإن لم يكن، فمن الذي بناها إذن؟ ثلاثة: هل العربية لغة أهل الجنة أم لا؟ أربعة: يقول المسلمون أن لليهود عيدا يذبحون فيه طفلا مسيحيا ويحضرون بدمه العشاء الرباني، أي الخبز المقدس، يعده الحاخام، وللمسيحيين عيد آخر يذبحون فيه يهوديا ويعدون به خبزا مقدسا. أنا أقدم لك هذه الرسالة ونكتفي بهذه الأسئلة، فعلا هي أسئلة كثيرة، وأفضل أنك ترد عليها.
شكرا جزيلا لك يا عزيزي الفاضل، اهتمامك أنك أنت تكتب وتبعت بهذا القدر، وكتابة منسقة بالكمبيوتر، وأسئلة كثيرة حوالي 14 سؤال، بس احنا برنامج الحلقة قصير. وده طبعا أسئلتك أنت لك حق فيها، لأن ده من التعتيم الإسلامي على الثقافة بتاعة المسلم. فبالنسبة للمسجد الأقصى هو الهيكل، نعم هو هيكل سليمان القديم في نفس المكان. وهل الكعبة بناها إبراهيم الخليل؟ لا، غلط، ما فيش أي دليل ولا برهان على ذلك، بالعكس في دليل وبرهان قاطع على أن إبراهيم لم يذهب إلى الجزيرة العربية قط. هل العربية لغة أهل الجنة؟ إن كانت لغة أهل الجنة، فلماذا تكلم الله بالعبرية وأرسل التوراة بالعبرية؟ ولماذا تكلم باليونانية وأرسل الإنجيل باليونانية؟ طب ما كانك بعتهم بالعربي برضه من زمان. لا، غريب، ما فيش أي دليل أبدا. هل اليهود يذبحون طفلا مسيحيا ثم طفلا مسلما، قصدي يهوديا؟ غلط، لم يحدث هذا، ما بيذبحوا خروف، لكن خروف الفصح لا يذبح الآن.
ادعاءات كثيرة ليس لها أي أساس من الصحة، وأساطير ليست مدونة ومدعمة بحقائق تاريخية. هناك رسالة أخرى أتت: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على هذا النبي الأمي الذي أرسله الله هدى ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالتي الأولى ولم تكن الأخيرة، ولكن أرجو أن تكون عندكم الجرأة على قراءتها على الهواء. وها نحن يا أخ،
بلاش أسماء،
يعني لا يوجد اسم،
ما فيش
لا يوجد اسم، وهي مطبوعة طباعة، معلش. الخوف مستمر لدى الناس. وضمن برنامجكم المضلل والمليء بالكذب والحقد والتهجم على الإسلام الدين الحق، والذي حاول كثيرون من قبلكم أن يضللوا الناس، وذلك منذ علم الناس بهذا الدين الذي سيأتي من الجزيرة العربية وعلى قلب عربي ولسان عربي أمي وليس أمي كما تحاول التضليل. ولزيادة في ثقافتك ومعلوماتك الناقصة والتي تحصل عليها من الماسونية الصهيونية لتبث سمومكم، اقرأ حياة محمد، وفيها اعتراف من ألد أعدائه أبو جهل وأبو لهب، وإلى ما آخر ذلك. ثم يقول الله تعالى في كتاب العزيز يقول نحن نزلنا الذكر ونحن له لحافظون. لو راقبت الحلقة الماضية لحصلت على الجواب لهذه الآية. وكنا دائما نشاهد هذه التمثيلية أو المسرحية الهشة ونقول لا مانع لأن في ذلك فاعل المسلمين حتى يعلموا كم. ثم يطلب أن تعطي توضيح عن لماذا لم تقرأ ابن تيمية، لماذا لا تستشهد وأبو هريرة ومسلم وابن عمر.
هذا ما سمعش حاجة من الحلقات، لأن أبو هريرة كان بينضرب بالفلكة والسلسلة الحديد من عمر بن الخطاب.
ليه؟
لكذبه.
كان يكذب.
ما احنا قلنا ده في حلقة سابقة بس نعم. كنت انت في مشغوليتك لكن عملناها مع حد. انسان مسكين طبعا تعبان. طيب هو ليه تعبان ومتضايق؟ لان احنا بنقول رأينا. طب هم لما بيقولوا رأيهم فينا احنا بنعمل زيه كده؟ ما فيش. ثم اتهاماته الشخصية انا لا اقيم لها وزنا، لكن نحن اصحاب فكر ونتكلم عن الفكر.
نعم. نعود الى موضوعنا عن ما كتبه ديدات في كتابه اعتاد الجهاد. ركز عن ركاكة اسلوب الكتاب المقدس، انه الكتاب المقدس مكتوب بلغة ركيكة، ليست لا وجه هناك مقارنة بين لغة الكتاب المقدس ولغة القرآن المليئة بالفصاحة. فما رأيك في ما قاله؟
هو الواقع ان المترجم هو كان صاحب هذا الفكر، يعني مترجم كتب ديدات، فبيقول في النص بتاع فأنا الله أغيرهم، أي أغير يهود بما ليس شعبا بأمة غبية أغيظهم. فبيقول الركاكة أظهر من أن يشار إليها، والمعنى المقصود يمكن التعبير عنه تعبيرا مستقيما لو قلنا فأنا أغيظهم بشعب لا يكاد في انحطاطه في جاهليته أن يكون شعبا. ويعلى يقول فهل النص الأصلي بليغ فصيح حسن العبارة كما ينبغي لكلام الله؟ يعني هو بيشكك في أن الكتاب المقدس كلام ربنا. ده من أوله.
نعم.
عشان كده احنا لا نجد غضابة إطلاقا، ولا نتعامل بالمجاملات كما هم يتعاملون بهذه الفظاظة والتحدي للكتاب المقدس والافتراء. ان احنا نقول هو القرآن اللي بليغ، هو القرآن اللي بيكتب. تعالى شوف شوية عينات من القرآن عشان أشوف بس البلاغة اللي فيها ويقول لي على هذه البلاغة اللي فيها. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. إيه البلاغة اللي فيه؟ إيه البلاغة؟ طب تعالى تاني في حتة تاني يقول لك إيه؟ يقول لك قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون. طيب هو ده البليغ؟ ده البليغ؟ أدام هم ما اختشوش يتكلمهم مش ممكن هختشي إن أنا أتكلم. تعال حاجة تانية، القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ده الكلام البليغ.
أوكي، لدينا سؤال آخر نكتفي بهذا القدر. ما هو ردكم على نقاط الأخرى الكثير التي ذكرها على نفس هذه الآية في سفر التثنية؟
شو عزيزي الفاضل، هذا الإنسان لم يفهم معنى الآية. فما فيش في النص الأصلي حاجة عن الجاهلية نهائيا، فيقول لك في انحطاطه في جاهليته. هنجيب الجاهلية منين؟ لكن هو عايز يقول إنه هو بيكتب أحسن من ربنا. مش كده؟ والموضوع في الناس ساب النص الاولاني من الايه وكتب النص الثاني، لكن لما نلمهم على بعض نفهم المعنى. يقول هم اغاروني بما ليس الها، اغاظوني باباطيلهم، فانا اغيرهم بما ليس شعبا بامه غبيه اغيظهم. الايه ما فيهاش حاجه عن حرب الجاهليه ولا الانحطاط.
اذا من هي الامه الغبيه هنا؟
قلنا في الحلقة اللي فاتت الأمة الغبية هي الأمم التي في نظر اليهود أغبياء، ما همش في ذكاء اليهود،
والذين لم يطيعوا الله
ولم يطيعوا الله ولم يقبلوه
آه. نعم. هل هناك تبكيت لأي شعب في هذه الآية؟
بالتأكيد.
نعم.
تبكيت للشعب اليهودي الذي عبد الأوثان وترك الله.
نعم.
لكن احنا بنيجي الى موضوع الركاكة اللي هو بيتكلم عليها.
نعم.
حقيقة الراجل ده لا يعرف من أساليب البلاغة والبيان والبديع شيئا على الإطلاق. في أنا أنصحه أنه هو يقرأ كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للإمام الخطيب القزويني، نشر دار الكتاب العالمي بيروت سنة 1989 صفحة 477 إلى صفحة 490، ويعرف أسلوب البلاغة الراقي بدل الكلام اللي هو بيقوله. هنا في البلاغة بيتكلم عن الطباق، الطباق والمقابلة، طباق المقابلة. فشوف هم أغاروني بما ليس إلها، مقابلة طباق، فأنا أغيرهم بما ليس شعبا. هم أغاظوني بأباطيلهم فبأمة غبية أغيظهم، أغاروني وأغيرهم وإلى آخره. هذا هي البلاغة. لكن كون إنسان جاهل بيفتي في علوم لا يعرفها طبعا.
لكن هو يقول في إحدى العبارات التي لديه ويدعي أنها أبلغ من أسلوب الكتاب المقدس،
ده رأيه. لكن أنا أشرح لك الآية دي عشان تشوف الركاكة في الكلام اللي قاله. الكلام اللي قاله بيقول يمكن أن تكون فأنا أغيظهم بشعب لا يكاد في انحطاطه في جاهليته أن يكون شعبا. ده بالضبط زي ما كنا بندرس وإحنا عيال صغيرين في المدارس عن ركاكة الأسلوب، بيت الشعر اللي أنشده الجاحظ يقول لك إيه، وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. شوف الركاكة في تكرار الكلام وتكرار الحروف. فصاحبنا بهذا الشكل عمال يكرر في انحطاطي في مش عارف ايه في جاهليتي. كان يتعلم ان هو يتعرف يعرف ازاي البلاغة، ان الكلام اللي قاله الكتاب المقدس وهو كلام الله بحسب ما نؤمن وهم لا يؤمنون كلام بليغ. يقول عن الكلام انه لا يكاد اغيرهم بما ليس شعبا بأمة غبية اغيظهم، لكن ما فيش حاجة اسمها لانحطاطهم وفي جاهليتهم، ودي علاقة سببية. ماشي.
ما رأيك في الأعذار أو العذر الذي ذكره المترجم هنا عن عدم توفر النص الأصلي للكتاب المقدس في أيدي الناس؟
كنت بس عايز أقول حاجة لطيفة صغيرة، أنه مش فاهم بلاغة ومش فاهم تفسير ومش فاهم تفسير الكتاب المقدس وعمال يفتي. ده بيفكرني بقصة جميلة قوي. كان في مطران كبير سن فراح بلد في الصعيد في ذاك الزمان، يعني اللي كان فيه الجهل مطبق. فواحد شماس وقف في يقرأ الإنجيل، ففي حتة عن السامرية اللي جابت الله المسيح بيبكت الأمم، ويل لك يا كورازين ويل لك يا بيت صيدا كورازين. فالرجل الشماس واقف عمال يقرأ ويل لك يا كوز الزير. فالمخرم بيقول له كوز الزير ايه يا ابني، ايه كوز الزير ده يا ابني؟ قال له ده اني السامرية ملت فيه المية ودهته للمسيح بيألف. فالأسقف قال له قول كده جميل قوي بستعيره للمؤلف للمترجم بتاع الكتب ده. قال له تبقى فجري وعم تفسر. فجري عم ما تفهمش حاجة. عم نفسر. لكن حكاية النص اللي بيتكلم الأصلي للكتاب المقدس ان هو مش موجود، لا موجود، كتاب مقدس موجود، النص موجود في زي ما قلت لك في النسخ المخطوطات الفاتيكانية، في مخطوطات الإسكندرية، مخطوطات بيترسبرج، مخطوطة الفاتيكان، وغير كده مخطوطات وادي القمران. وآدي مخطوطات وادي القمران، وآدي الكتاب بتاع وادي القمران اهو، The Complete Dead Sea Scrolls. The complete.
هذه مخطوطات وادي القمران.
وادي القمران.
نعم.
العمل الكامل. ودلوقتي رح يبان على الشاشة أيضا الكهوف اللي وجدوا فيها وادي القمران. وجدوا فيها في وادي القمران.
نعم.
المخطوطات القديمة وبعض المخطوطات رح تظهر أيضا على الشاشة، والمواقع اللي وجدوها فيها. في هذا الكتاب والمخطوطات اللي فيه اهي موجودة على الشاشة اللي وجدوا فيها أسفار من العهد القديم تعود إلى قرنين قبل الميلاد وكاملة زي ما اللي احنا فيه.
أعتقد أن الدكتور محمود عباس العقاد تكلم عن هذا،
الأستاذ محمود عباس العقاد اتخذ فيه دكتوراهات وهو لم يحمل إلا الابتدائية، لكن كان رجلا عبقريا. فالأستاذ محمود العقاد كتب فعلا عن هذا الأمر وقال إن اللفائف الأثرية التي اكتشفت في كهوف وادي القمران من 2000 سنة بعد تهيئتها تحتوي على نسخ سفر أشعياء وعدة أسفار مقدسة أخرى، وأنه لا توجد بينها وبين أسفار الموجودة بين أيدينا أي خلاف ولا تبديل. وعن العهد الجديد موجود في صفحة 441 في المخطوطات بتاعت وادي القمران،
نعم،
أنها وجد فيها مخطوطات the earliest textual examples of the Greek New Testament.
أهي بالعربي،
اللي هو بالعربي مخطوطات للعهد الجديد اليونانية أقدم النسخ، ودي يعود إلى عصر الرسل أنفسهم في القرن الأول الميلادي.
هل كانوا يجهلونها أم يتجاهلوها؟
هو الحقيقة الاثنين سوا، جاهل وبيجهل، واخد بال حضرتك، وعمال يفتي، مصيبة انه بيفتي لكن ضد الكتاب المقدس.
لكن هذه حقائق مدونة تاريخية وموجودة في المتاحف، واي انسان يستطيع ان يبحث عنها. انا شخصيا رأيت اللي هي الديد سكولز مخطوطات
نفسها،
شفتها في الاردن في
وانا سنة 95 زرت القدس، شفت الكهوف اللي كان موجود فيها.
نعم.
سكرولز.
نعود إلى القرآن، ألا يوجد مخطوطات للقرآن الأصلي؟
ما ده سؤالي. إذا كان الراجل بيقول أنتم ما عندكمش مخطوطات وإحنا شفنا أنها مخطوطات موجودة، طب أنا أسأله بقى بالتالي، ما هي مخطوطات القرآن الموجودة الآن؟ ده سؤال. ليه ما تأسفش على عدم وجود النص الأصلي اللي كان موجود أيام محمد اللي كتبوه على العظم والجلد؟
لكن يا أستاذ سيد الفاضل، نحن نعلم أن القرآن في عهد أبي بكر الصديق جمع القرآن من صدور الرواة وحفظ للقرآن، وهذا شيء معروف.
حل ماشي، جمعه زيد ابن ثابت.
نعم.
من صدور الرواة. طيب فين اللي كانت كتب في عهد محمد؟ وزي ما بيقول موقع إسلامبيديا، انسايكلوبيديا إسلامك يعني،
نعم،
على الانترنت www.islambedia الموسوعة الإسلامية .com بتقول كده، أنه قد جمع القرآن في عهد النبي كله.
هذا الكلام مذكور في الموسوعة الإسلامية
www.islambedia.com كله. طب راح فين؟
اسلامبيديا نوت ميديا،
اسلامبيديا
ISLAMPEDIA اسلامبيديا.com
راح فين؟ عشان خاطر يجمعوا تاني. وزيد بن ثابت ده كان من ضمن الكتبة بتوع القرآن أيام محمد.
نعم.
يجمعوا تاني، والأولاني راح فين؟ طب بلاش، فعاد عثمان بن عفان جاب زيد بن ثابت ده تاني وقال له يجمع له قرآن جديد. الله، طب فين القرآن اللي اتجمع قدام أبو بكر واللي اتجمع قدام أيام محمد؟ تجمع تاني قرآن في عهد عثمان بن عفان؟ يعني ضاعوا من التانيين.
هو تم حرق حوالي 31 مصحف في عهد عثمان بن عفان،
ده بعد ما جاب زيد بن ثابت وجمع فلقوا مصاحف مختلفة. فأمر جه الناس واخد كتاب كده، حادي بادي كرم زبادي، وخد كتاب وقال هو ده صح والباقي احرقوه. فحرقوا القرآن. فين المخطوطات اللي بيتكلم عليها دي للقرآن؟ اين هي؟
لكن هناك سبب وجيه لحرق المصاحف في عهد عثمان، اضطرته ان يحرق تلك الكتب نتيجة لاختلاف القبائل بخصوص قراءات مختلفة. كان هناك 7 قراءات مختلفة وقبائل
الأحرف 7.
نعم.
لو كان الأحرف السبعة هي سبب حرق عشان ما ضل يضحكوا به برضه على الناس. لو كانت القراءات السبعة الأحرف السبعة هي سبب الاختلاف والعملية دي ما كانش فيه مشكلة، لأن أيام محمد نفسه عمر بن الخطاب راح لما سمع من الناس آيات بيقولوها بشكل مختلف راح لمحمد، فالناس قالوا، فعمر قال له الله الكلام غير كده، ده أنت قلت لنا كده كده، فقال له ده بالظبط لأنه هو نزل بسبعة أحرف، فما فيش اختلاف. لكن الاختلاف إن بقت قرآنات مختلفة. طب ده فاضل هرب من العملية دي مصحفين ما تحرقوش، مصحف عبد الله ابن مسعود ومصحف أبي بن كعب ما تحرقوش.
وأين هم ها؟
موجودين
فين؟
موجودين في المكتبات القديمة، موجود منهم، واتخذ منهم قالون، واتخذ منهم ورش اللي هو في شمال أفريقيا وفي تونس، متخذين منهم، وموجود في دائرة المعارف الإسلامية الاختلافات الكثيرة اللي بينهم وبين مصحف عثمان. فإذا الاختلاف جوهري، واللي كتب هذه الاختلافات الجوهرية الشيخ الساجستاني في كتاب المصاحف. ودائرة المعارف الإسلامية وده موضوع أنا اتكلمت عنه قبل كده في الحلقات عن اختلافات المصاحف الكثيرة.
إذن المصحف المتداول الآن في الأيادي أيدي المسلمين هل هو مصحف عثمان؟
يا ريت. ده حصل تاني حاجة تاني وهو أن الحجاج بن يوسف الثقفي ما عجبوش مصحف عثمان، فجه معدل فيه. والكلام ده ذكره الساجستاني في كتاب المصاحف. أبو داود الساجستاني أحد المحدثين بتوع الأحاديث النبوية، أخبرك؟ وجايب القصة دي أن الحجاج بن يوسف الثقفي في العراق غير حروف وكلمات في القرآن وطبعه وحرق الباقي زي ما عثمان حرق اللي قبليه. فين الأصل اللي بيتكلم عليه؟ ميل ورهوني.
مخطوطات سمرقند موجودة في تركيا الآن.
مخطوطات سمرقند في تركيا مظبوط،
موجودة في إسطنبول بتركيا،
في إسطنبول مظبوط، ولكن هذه المخطوطات موجود بينها وبين ما في أيدي المسلمين اليوم أخطاء كثيرة.
أخطاء أم اختلافات؟
اختلافات بين الكلمات والتعبيرات، خصوصا ان نسخة سمرقند ما كانش فيها حروف ولا اي حاجة، مكتوبة كده من غير حروف، من غير نقط ولا تشكيل، كأنها سطر واحد كده.
يوجد الان متداول في حاليا ثلاثة مصاحف، هم مصحف حفص ومصحف ورش ومصحف قانون، ولكن انا لا اعلم باي اختلافات فيما بينهم.
اي في اختلافات كتيرة، احنا تناقشنا في هذا، بس يبدو انك انت بتنسى، اتناقشنا في حلقة وحطينا الثلاثة مع بعض وطلعت صور منهم مختلفة لو تتذكر هذا. مصحف ورش، مصحف ما يقال عنه هو مصحف حفص، ده متداول في مصر وغالبية البلاد العربية. مصحف ورش متداول في المغرب. مصحف قالون متداول في تونس. طبعا عايز اقول لك، واحنا قرينا الكلام ده برضو في حلقة سابقة عن مصحف ورش، يقولوا ايه؟ تم تعديل النصوص القرآنية في المخطوطة المكتوبة اصلا برواية حفص على ما يوافق رواية ورش لقراءة الامام نافع المدني. الله، تعديل. وفي مصحف قالون اتفق ان تطلق اليد باجراء التعديلات بما يوافق رواية قالون، والكتب موجودة في السوق ويدوروا عليها ويطلعوها هيلاقوا الكلام ده موجود في المقدمة بتاعتها.
يبدو أن هناك أمور كثيرة جدا ومغالاة كثيرة ينبغي أن يتأسف عليها أحمد ديدات.
بالضبط، ومترجم كتابه.
ومترجم
وأنا كتابه. لا أملك إلا أن أصلي لهم لكي ربنا ما يرشدهم ويعرف الكل طريقه. آمين. خليك يا مسلم دور كويس.
نعم. إذن السؤال الذي يطرح نفسه مرة أخرى، ما هو الحل؟
يا المسيح هو الحل كما قلنا، ولكن الحل المرة دي اللي هناخده الحل لمشكلة البغضة. الناس عندهم بغضة بتاكلهم، بتاكل في دمهم، بتاكل في أعصابهم، بيبغضوا بعض. وعشان كده المسيح وضع حل لهذه المشكلة. الناس بتبغض الآخرين حقدا كرها، ولكن المسيح علمنا في العظة على الجبل، وتكلمنا على الكلام ده طبعا في الحلقات اللي فاتت، يقول: وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. شوف شوف المسيحية. المسيحية حب، لأن الله محبة.
نعم.
ومن يحب يعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة.
نعم.
فالحب ده بيبقى غامر وشامل وكامل، فبيضيع البغضة من الداخل. المسيح في محبته لمين؟ لأعدائه اللي صلبوه على الصليب، يقول: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. منتهى الحب، منتهى الحب. وعندما يسكن المسيح فينا تنبض قلوبنا بهذا الحب، نحب الناس من خلال المسيح، لا نبغض الناس ولا نكره الناس، ولكن نتمنى لهم الخير، لأن إله الخير يسكن القلب. إذن المسيح هو الحل.
نعم.
المسيح هو الحل. إن كنت تبغض الناس، إن كنت تبغض قريبك، إن كنت تبغض عدوك، إن كنت تبغض إنسان في الوظيفة بتاعتك، في الشغل بتاعك، لو أنت كأخت وزوجة بتبغضي حد غيرك، صلي من أجلهم، حبيهم، قولي له: يا رب إملى قلبي بالحب نحوهم علشان خاطر يسكب المحبة. يقول الكتاب كده يا عزيزي: لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. قل: يا رب اسكب حبك في قلبي الآن. آمين.
آمين. شكرا، شكرا جزيلا. أتذكر ما يقوله الرب في الإنجيل، يقول لكل واحد فينا: محبة أبدية أحببتك، لذلك أدمت لك الرحمة. إن كنا فعلا نحب الآخرين، فنحن لا نستطيع أن ننظر إلى التقبيح ولا ننظر إلى السلبيات، كما كان التلاميذ العهد القديم، ما كان شيء في مقسوم بيناتهم، كانوا يتشاركوا في كل شيء. لكن لدينا كلمة تشجيع للإخوة الأحباء في البلاد الإسلامية، أقول لكم كأخ لكم في الإيمان: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ فإنني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي هي في المسيح يسوع ربنا. شكرا لكم أحبائي. لا تخافوا من الذين يؤذون الجسد، بل من الذي يستطيع أن يضع كليهما في التهلكة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، واللقاء معكم في حلقة أخرى، ونترككم في رعاية الله.
شكرا.
شكرا.
آمين.